لكل مخلوق. الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، العلي الأعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه كما سبق، علو قدر وقار وذات، العظيم الكبير الجليل الجميل الحميد المجيد الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء والجلال والجمال والحمد والمجد، وقس على هذا بقية الأسماء والصفات. ولو لم يكن، تنبه، كل علم لا ينصر به التوحيد فلا قيمة له، لا قيمة له. البعض يبقى يتنطع ويتفذلك كما يقال في قواعد الأصول والفقه، وفي النهاية يهدم التوحيد وينصر الشرك بزعم أنه عالم بلغة العرب وعالم بقواعد الأصول وعالم، سبحان الله، هذه علوم كلها وسائل. فالوسيلة إذا لم تنصر الغاية صارت هذه الوسيلة ضد ما كانت له، وصارت وبالا على صاحبها. بل كما قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، نعوذ بالله. ويقول: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون الذين يستغلون الوسائل لغير ما كانت في الحقيقة له من نصرة الحق ورد الشرك والباطل، لا، جعلوها بالعكس نصرة للشرك والباطل ويعني ضد الحق. يقول: ولو لم يكن، انظروا الشيخ هنا في كلامه عن التوحيد وأسماء الله وصفاته وما فيها معاني تامة كاملة، ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى به شرفا، أو لكفى بها شرفا وعظمة. لو لم يكن لهذه القاعدة فائدة إلا هذا الموضع فقط، مع أنها طبعا تفيد في كل المواضع في الكتاب والسنة، لكن لو لم يكن إلا نصرة التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته لكفى بهذا شرفا وعظمة. ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظمة. ومثال دخول آل على الجمع فمثل قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء، الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل في هذا الخطاب جميع الناس، الناس، يا أيها الناس. وقوله تعالى: يا أيها الذين، قد يقول قائل: طيب، يعني كلمة الناس هي جامع في معناها ولكن ليس لها مفرد من لفظها. هذا صحيح، يعني هذا صحيح، لكن هي جمع في، على كل حال، فهناك جموع لا مفرد لها من لفظها، وهناك مفردات لا جمع لها من لفظها. مثلا امرأة، ها، ما جمع امرأة؟ جمع نساء، لا، ليس لها جمع من لفظها، ما في شيء اسمه امرأات، لا يوجد. النساء، ما مفرد نساء؟ نفس الشيء، جمع لا مفرد له من لفظه. والمرأة مفرد لا جمع له من لفظه. وهنا الناس قد يكون مفرده إنسان، لا، هذا ليس بصحيح. إنسان مفرد إيش؟ لا جمع له من لفظه، والناس جمع لا مفرد له من لفظه، ولكن هو جمع هذا مفرد. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه عموم المؤمنين. وقوله: إنما المشركون نجس، يدخل فيه كل مشرك. وقوله: إن المسلمين والمسلمات، إلى آخرها، يعم هذه الأوصاف المذكورة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال جمع، إنما الأعمال بالنيات، يعم كل عمل بدني ومالي عبادي أو مادي، والله أعلم. إذن هنا مهم جدا أنه لا يخدعك خادع أو مخادع فيقول لك: هذا خاص بكذا، هذا خاص بماذا، خصصته، أين دليل التخصيص؟ العام يبقى على عمومه. ومن الصيغ التي تفيد العموم الألف واللام، إذا دخلت الألف واللام أفادت العموم. واحد يقول: طيب، مثلا أعطيني مثالا، مثل مثلا المسلم، من سلم المسلمون من لسانه ويده، إذن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده هو كافر. لا، غلط، يقول إذن قاعدتكم باطلة. ليست باطلة. قل لماذا؟ نقول لأن المسلم هو الذي استغرق جميع صفات المسلم الذي اجتمعت فيه صفات المسلم، فإذا لو قصر في بعضها يكون خارجا منه. لا، ليس هذا المسلم الكامل الذي يسب ويقتل ويجرح. نعم، هو لا شك ليس بالمسلم الكامل، وفي نفس الوقت ليس هو بالكافر الخارج من ملة الإسلام. كما أقول زيد الرجل، لا أقصد أن الرجل يعني هو كل الرجال، لا، أقصد اجتمعت فيه صفات الرجال. فهنا قد يفيد العموم كما قلنا عموم جنس أفراد جنس، وقد يفيد عموم استغراق صفات هذا ليش هذا الجنس. فتنبه لهذا، بارك الله فيك. وهذا هو موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر السعدي التميمي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. ما زال رحمه الله يتحدث عن الصيغ المفيدة للعموم، وقد سبق في الدرس الماضي صيغة واحدة من هذه الصيغ، وهي ما دخل عليه الألف واللام. وبين الشيخ رحمه الله أن القاعدة تعم دخول الألف واللام على المفرد والجمع، وأنها في كل ذلك تفيد العموم كما سبق بيانه. وفي هذا البيت ذكر قاعدة واحدة، ولها أعني هذه القاعدة لها فرعان. فالقاعدة تتعلق بالنكرة، وأن النكرة تفيد العموم إذا وقعت في سياق نفي، وكذلك إذا وقعت في سياق نهي. فإن وقعت النكرة في سياق نفي أفادت العموم، وإن وقعت في سياق نهي كذلك، وهذا هو الفرع الثاني، أفادت أيضا العموم. ويقول في شرحه رحمه الله: إذا جاءت النكرة بعد النفي أو جاءت بعد النهي دلت على العموم والشمول. فمثال النكرة في سياق النفي: لا إله إلا الله. لا إله نفي يشمل كل معبود، مهما كان هذا المعبود من الإنس أو من الجن أو من الجمادات، فإن كل ما يعبد دخل في هذا النفي: لا إله لا معبود. ثم استثني معبود واحد هو الله سبحانه: لا معبود بحق إلا الله. فكل المعبودات سوى الله سبحانه وتعالى باطلة. لماذا؟ لأن هذا السياق يفيد العموم: لا معبود بحق إلا الله. فلولا هذا الاستثناء لقلنا إنه لا معبود بحق أبدا، لكن استثني الله سبحانه بأداة الاستثناء إلا، فهو الوحيد سبحانه المستثنى من هذا العموم. إذن من عبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه قد عبد غير الله وعبادته باطلة، من عبد جبريل عليه السلام فإنه قد عبد غير الله وعبادته باطلة، من عبد عيسى عليه السلام فإنه قد عبد غير الله وعبادته باطلة، من عبد الجن والشياطين والشمس والقمر والنجوم والكواكب والشجر والأحجار والأوثان والأصنام كل هذا عبادته باطلة، لأنه لا عبادة حقة إلا عبادة الله سبحانه وتعالى. فهنا لفظ إله نكرة، والنكرة جاءت في سياق نفي دخلت عليها ذات النفي لا، فعمت لا إله إلا الله. يقول نفت كل إله في السماء والأرض، وطبعا النفي هنا للإله الحق، وإلا فالآلهة كثيرة، هل هي نفت وجود هذه الآلهة أو نفت أن عبادتها حق؟ نفت أن عبادتها حق، نعم. فالآية المعنى هذا، هذه الكلمة لا إله إلا الله ليس معناها لا معبود إلا الله، لأن المعبودات سوى الله كثيرة جدا، فإن قلت لا معبود إلا الله تكون قد خالفت الواقع، فالمعبودات سوى الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن معنى هذا لا معبود بحق يستحق أن يعبد إلا الله، وإلا فالناس يعبدون البقر ويعبدون الأحجار ويعبدون النجوم ويعبدون الأنبياء ويعبدون الملائكة ويعبدون الجن ويعبدون الشياطين، المعبودات كثيرة جدا، لكن هذه المعبودات باطلة، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك احرص دائما وأنت تقول معنى لا إله إلا الله لا تقول كما كنا كثيرا نردد في يعني حال جهلنا بهذا المعنى، كنا نقول لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، خطأ، هذا كلام خطأ، لأن المعبودات سوى الله كثيرة موجودة لا تعد ولا تحصى، الناس الإنس والجن يعبدون غير الله سبحانه وتعالى أو يعبدون مع الله غيره، فكونك تنفي حقيقة موجودة إذن أنت يعني ما تعقل ماذا تقول. فإن قلت لا معبود إلا الله يقال لك كيف والمعبودات حولك لا تعد ولا تحصى، لكن معناها الصحيح لا معبود بحق، لا بد من هذا القيد، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح. إذن اللفظ هنا عام لا إله نكرة في سياق نفي. قال الشيخ نفت كل إله، نفت كل إله أي بحق في السماوات في السماء والأرض، وأثبتت إلهية الله تعالى، وكذلك لا حول ولا قوة، حول نكرة وقوة أيضا نكرة، وهي في سياق نفي، إذن هذا يعم كل حول وكل قوة إلا ما كان من عند الله سبحانه وتعالى وبه وحده سبحانه وتعالى إلا بالله، أي لا تحول من حال من جميع الأحوال ولا قوة على ذلك التحول. هذا 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 كلام جميل، هذا يحتاج إلى تأمل، لا حول ولا قوة، ما الفرق بين الحول والقوة؟ الحول هو التحول من حال إلى حال، والقوة هي القوة التي تعين على ذلك التحول، وبالتالي فإنه لا تحول ولا قوة على التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. لا حول أي لا تحول من حال من جميع الأحوال ولا قوة على ذلك التحول إلا بالله. وكذلك قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء، بشيء كلمة شيء هنا نكرة، فدخل فيه كل شيء، دخل فيه كل شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس، نفس نكرة، لنفس نكرة، شيئا نكرة، كل هذه نكرات، يعم كل نفس وكل شيء، تنبه، يعم كل نفس وكل شيء. ومثال النكرة في سياق النهي، إذن كما تفيد النكرة العموم في سياق النفي فكذلك في سياق النهي، ومثال النكرة في سياق النهي قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها، ولا تدع مع الله إلها آخر، إلها نكرة، نكرة وهي في سياق نهي، ولا تدع إلها، ولا تدع إلها، دخل فيه كل ما يعبد، دخل فيه كل ما اتخذها، ما اتخذه الناس إلها كما سبق بيانه. إذن ولا تدع مع الله إلها آخر، إذن الآية معناها ولا تدع إلها مع الله، ولا تدع مع الله أي لا تدع الله وفي نفس الوقت أنت تدعو غيره، ولو كان هذا الغير من كان، ولو كان جبريل عليه السلام، ولو كان عيسى عليه السلام، ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من دعا غير الله فقد اتخذه إلها، ولو قال أنا لا أتخذه إلها إنما فقط أدعوه ليقربني إلى الإله، إلى الله زلفى، ولو قال هذا نفس الدعاء هو عبادة، وإن قال أنا لا أعبده، وإن قال أنا ما أريد، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه ماذا أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا ما نقصدهم لذواتهم، نحن فقط يعني نتقرب بهم إلى الله، نريد أن نصل إلى الله من خلاله، ما نريدهم هم. فهذه حجة المشركين من قديم الزمان. فالآية دليل على أن من دعا غير الله فقد اتخذه إلها، ولا تدع مع الله إله، إن دعوت الله وحده فأنت موحد، وإن دعوت الله وغيره فهذا هو الشرك، نعم الأكبر. قال ولا تدع مع الله إلها آخر
بالفعل،
الآية
ثلاثة،
الآية
ثلاثة،
عندي ولا تدعو، عندك عندك ثلاثة
المصحف كله.
طيب تراجع معجم فهرس. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كلمة أحدا نكرة وهي في سياق نهي، فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا إذن هنا نفس الشيء، أحدا دخل فيه كل أحد، ما يستثنى منه شيء، ما يستثنى منه شيء، شامل كل أحد. ولا تقولن لشيء، أي نفس الشيء، كلمة شيء هنا نكرة وهي في سياق نهي دخل فيه كل شيء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن هنا النهي شمل كل شيء مستقبل، تنبه لأن يعني بعضنا يقول أخونا الكريم ما اسمك، قل أنا زيد بن عبيد إن شاء الله، زيد بن عبيد إن شاء الله، أنت زيد بن عبيد خلاص، هذا شيء قد مضى، حتى لو مت ما زلت زيد بن عبيد، مات زيد بن عبيد، لكن إيش أنا أخوك في الله زيد بن عبيد إن شاء الله، يعني ما معنى هذا؟ ليس له معنى، فلا أدري ما هذا الذي يقوله بعضنا. إن شاء الله تتعلق بالأمور المستقبلية، سأفعل كذا إن شاء الله، سأفعل كذا إن شاء الله، سيتحقق كذا إن شاء الله، الأمور مستقبلية. أما ما مضى فهذا لا يقال، فقد شاء الله عز وجل، شاء الله أنك زيد بن عبيد، هذا انتهى. فالشاهد أنك هنا كلمة شيء نكرة تعم، لكن تعم ماذا؟ تعم ما يتعلق بالمستقبل غدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، والمقصود هنا المستقبل مطلقا، المقصود هنا المستقبل، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فيه ولا تدعو، فين في أي، في أي موضع؟ طيب أنا قلت إن هذا، أرجو من إخواني ألا يقاطعوا الدرس مهما كانت الأسباب، أكتب ما شئت، أكتب أكتب ما شئت، يعني نحن لسنا كمبيوتر نكون حفظنا كل المواضع. نعم صحيح إخواننا منهم من يحفظ القرآن حفظا جيدا، لكن مهما كان نراجع قبل أن نقاطع، حتى لا يتحول الدرس بمرور الوقت إلى مقاطعات مستمرة، كل من شك في موضع هذا كذا. فأرجو من إخواني لا يقاطع أحدكم الدرس مهما كانت الأسباب، وإن كانت عندك ملاحظة في ورقة فأرسلها. بارك الله فيكم جميعا. إذن هنا ما مثل به الشيخ رحمه الله تعالى كما قلنا: ولا تقولن لي شيء، دخل فيه كل شيء، لكن ما هو هذا الشيء الذي عم؟ إنه ما يتعلق بغد، وهو المستقبل. ولا تكن ظاهريا جامدا كبعض الظاهرية، قل غدا، يعني إن كان بعد غد فلا بأس أن تفعله، أن تقول دون إن شاء الله. لا، يدخل فيه كل ما يتعلق بالمستقبل. فالغد هنا ليس معناه اليوم الذي يليك فقط، غد هنا معناه جميع المستقبل، سواء بعد لحظة أو بعد لحظتين أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد عام. فلا تتمسك بلفظة غدا، يعني أنك فقط إذا قلت سأذهب غدا أقول إن شاء الله، لكن لو كان بعد غد فهذه طريقة إما المغفلين وإما المستهزئين. بعض المستهزئين يقول لك: لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، ولكن أخره إلى بعد الغد. انظر كيف هذا مستهزئ يسخر، يعني يسخر بالحكمة، يعني هذا ليس حديثا طبعا، هذه حكمة. لا، يقول لك: لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، فأنت تتصور أنه جاد، يعني أنه من هؤلاء الذين، فيقول لك: ولكن أخره إلى بعد الغد. تفاجأ بأنه يسخر ويستهزئ، يعني أنه من هذا النوع اللامبالي الذي يعني يترك الأمور بدون حزم، فيستهزئ بمن فعلا يجدون في الأمور ويحزمون في المسائل. فالشاهد على كل حال أن القاعدة، قاعدة اليوم أو قاعدة هذا البيت، أن النكرة تعم في سياق النهي أو في سياق النفي. وطبعا النفي في لغة العرب أكثر من النهي، ولذلك قدم النكرات في سياق النفي تعم، وكذلك في سياق النهي. فالمشهور جدا عند كثير من طلبة العلم النكرة في سياق النفي تعم، لكن صحيح أن النهي ملحق بالنفي، فالنكرة تعم في سياق النهي والنفي. ثم أتى أيضا بما يفيد العموم، قال: كذاك من وما تفيداني معا، كل العموم يا أخي فاسمعا، كذاك من وما تفيداني معا، كل العموم يا أخي فاسمعا. هكذا يا أخي، لأنه طبعا يعني هي أخي، أخي صحيح، لكن أخ كما هو معلوم لها يا أخي، هكذا ضبطها. كذاك من وما تفيداني معا، كل العموم يا أخي فاسمعا. فالذي ضبط ضبط هكذا، فاعتبر الكلمة كأنها كلمة واحدة وبناها على الضم. طيب، والسبب أنه عاملها على أنها ماذا؟ عاملها على أنها مصغر، عاملها على أنها مصغر وليس مضافا لياء المتكلم، فعامل المنادى هنا على أنه منادى مصغر، فأخ يصغر إلى أخي، وأب يصغر إلى أبي، فلذلك هذا لا يعامل معاملة الأسماء الخمسة، لأن الياء هنا ليست ياء المتكلم أصلا. والشاهد على كل حال يعني أنه بناها على الضم، لأنه منادى مفرد، لأنه منادى مفرد، فبناه على ياء أخي. كذاك من وما تفيداني معا، كل العموم يا أخي فاسمعا. هنا أفادنا رحمه الله أن من ألفاظ العموم ومن صيغ العموم من وما. والمشهور أن من تستعمل للعاقل وما تستخدم لغير العاقل، ولكن هذا أيضا فيه تفاصيل قد لا يتسع المقام لها الآن، مثل مثلا قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، مع أنهم يعبدون بعض الكائنات العاقلة ويعبدون أيضا جمادات. ثم جاء ما يدل على أن ما هنا إنما تتعلق بصفة المعبود في الحقيقة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولم يقل ولا أنتم عابدون من أعبد. فدل على أن الكلام هنا فيه كما قلنا تفاصيل، فقد يكون ذلك للكلام عن الصفات وليس عن الذات. فعلى كل المشهور ولا شك أنه الغالب من لغة العرب أن من تستخدم للعاقل وما تستخدم لغير العاقل. كذاك من وما تفيدان معا، فمن وما تفيدان العموم. يقول في شرحه: من وما تفيدان العموم المستغرقة لكل ما دخل عليه. مثال من قوله تعالى، طبعا لابد أن تتنبه إلى الفرق بين من ومن، فلا تأتي إلى من التي هي حرف جر وتقول تفيد العموم، لا، من، من وهي اسم وليست حرفا. من قال مثال من قوله تعالى: ولله من في السماوات ومن في الأرض، دخل فيه كل من في السماوات ومن في الأرض الجميع. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، دخل فيه كل من عمل صالحا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، دخل فيه كل من خاف. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومن يتق الله، نفس الشيء عموم، فيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن أحسن من الله حديثا. ومن أحسن من الله قيلا. ومن أحسن من الله حكما، أي لقوم يوقنون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وطبعا كل من دعا مع الله إلها آخر فلا برهان له به، فهنا ليس المراد أنه إن كان له به برهان يجوز، لا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، عمت الآية. ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى غير ذلك من الآيات. وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نحن نقول أيضا من المواضع التي احتجنا فيها إلى هذه القاعدة حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن. احتجنا إلى القاعدة التي درسناها في البيت الماضي، واحتجنا إلى القاعدة التي ندرسها في هذا البيت. إذا لا صلاة، كلمة صلاة، كلمة صلاة هنا نكرة وهي في سياق نفي. لا صلاة لمن، دخل فيه كل مصلي، فالحديث عم كل صلاة وعم كل مصل، فالحديث هنا عام: لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب. ولذلك حتى العلماء الذين ذهبوا إلى القول الذي نعده مرجوحا، وهو أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، أو إن المأموم يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، لم ينفوا عموم هذا الحديث، وإنما قالوا إن الإمام يحمل ذلك عن المأموم في هاتين الصورتين: الصلاة الجهرية وماذا؟ وإدراك الركوع. فقالوا إن قراءة الإمام تعتبر قراءة للمأموم، فكأن المأموم قرأ الفاتحة. إذن لم ينفوا عموم الحديث، وإنما قالوا إن هاتين الصورتين فيهما خصوص أن الإمام يحمل القراءة عن المأموم، فتغني قراءته عن قراءة المأموم، فكأن المأموم قد قرأ. هذا هو استدلالهم. وطبعا الخلاف معروف حتى بين الصحابة رضي الله عنهم في هاتين الصورتين، والراجح الذي أدين الله به وكثير من مشايخنا كذلك أن هذا قول مرجوح، وأن الراجح أن كل مصلي يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة ما دام يصدق على هذا الذي فعل أنه صلاة. وبالتالي المراد أن هاتين القاعدتين مهمتان ويحتاج إليهما في كثير من المسائل الفقهية. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من هنا من تفيد العموم، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ والأحاديث التي فيها من قال كذا أو من فعل كذا فله كذا يعم كل من قال أو فعل ذلك. ومثال ما قوله تعالى: لله ما في السماوات. من تدل على كما قلنا العاقل، ما تدل على غير العاقل، وأحيانا تدل على الصفة ولو كانت صفة عاقل. لله ما في السماوات وما في الأرض، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه نفس الشيء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. عما فتدبر هذه الآيات وما في معناها ينفتح لك باب عظيم من أبواب النصوص. وتلاحظون أن الشيخ يركز على النصوص التي تدل على توحيد الله عز وجل، لأن هذا هو أصل الأصول وهو علم العلوم كما يقال، والذي لا يفهمه فقد حرم من الخير كله ولا فائدة من أي علم تعلمه. فنسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. والدرس القادم أظن في هذا الفن يعني في القواعد الفقهية سيكون غالبا بعد رمضان إن شاء الله، بعد العيد يعني، لأن هذا الدرس لأحد يوم الأحد القادم إن شاء الله هو شهر رمضان، فنحن سنستمر في الدروس إن شاء الله إلى يوم الأربعاء بإذن الله تعالى، وبعدها ننظر. حقيقة إلى الآن لا أدري هل سأكون معكم في ليالي شهر رمضان أو لا، وإن كان يغلب على الظن أني معكم، لكن إن شاء الله يوم الأربعاء بإذن الله، وكذلك يوم الجمعة في الجمعة إن شاء الله يعني أعلن عن البرنامج في شهر رمضان بإذن الله تعالى. ونسأل الله أن يقدرنا على صيامه وقيامه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ننتقل إلى درس رياض الصالحين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، وكان ذلك في مساء السبت السابع من شوال سنة 22,400 من الهجرة الموافق 22 من ديسمبر سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في هذه الرسالة المباركة إن شاء الله تعالى في الصيغ المفيدة للعموم في رسالة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ما زلنا في الصيغ التي تفيد العموم، وقد فرغنا تقريبا من جميعها، ما بقي إلا الصيغة الأخيرة من صيغ العموم، وهي المفرد المضاف. فموقفنا عند قوله ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. البيت 35 إن شاء الله، قد انتهينا من البيت 34 في الدرس الأخير. فهذا موقفنا قبل رمضان في درس 25 من شهر شعبان عند بداية هذا البيت. يقول رحمه الله ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف، ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف. يقول في شرحه رحمه الله تعالى يعني أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع، أي بإضافة المفرد إلى المضاف إليه يفيد عموم الجمع، وبالتالي الكلمة وإن كانت مفردة لكنها بإضافتها أفادت العموم الذي يفيده جمع الذي يفيده جمع هذا المفرد. قال يعني أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع ويستغرق جميع المعنى. إذن نفس ما قلناه من أن العموم قد يكون عموم أفراد وقد يكون عموم صفات، قد يكون العموم عموم أفراد وقد يكون العموم عموم صفات، كما قلنا في مثلا الرجل. الرجل واحد يقول له الرجل، طيب هذا رجل واحد، فما هو المراد؟ إما أن الألف واللام في هذه الحالة يراد بها عموم جنس الرجال، كما قلنا الرجل أفضل من المرأة، أي عموم جنس الرجال أفضل من عموم جنس النساء. فإن قلت مثلا زيد الرجل، سبحان الله، أي عموم هذا؟ هو زيد واحد فقط، فهنا عموم صفات وليس عموم أفراد جنس، عموم صفات جنس وليس عموم أفراد جنس. فهي في الحالتين الألف واللام هنا هي جنسية، الألف واللام في الجملتين الرجل أفضل من المرأة وزيد الرجل، الألف واللام هنا جنسية، ولكن في الجملة الأولى الجنس جنس أفراد، جنس عموم أفراد، وفي الجملة الثانية الجنس جنس عموم صفات. إذن هنا لما أقول زيد الرجل يعني اجتمعت فيه صفات الرجال، هذا معنى الكلام، زيد الرجل اجتمعت فيه صفات الرجال. ويقولون في مثل هذه الألف واللام وإن كانت جنسية يقولون عنها إنها تفيد الكمال، إنها تفيد الكمال، وهذا يحل عنك إشكالات كثيرة في فهمك لنصوص كثيرة. مثلا في مثل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم يعني إذن الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده ليس بمسلم، لا خطأ، هذا فهم الخوارج، هذا فهم الخوارج، وهو فهم المعتزلة كذلك، يخرجونه من الإيمان وإن كانوا لا يقعونه في الكفر لكنهم يخرجونه من الإيمان بالكلية، وكذلك الخوارج يخرجونه من الإيمان ويقعونه في الكفر. ما هو جواب أهل الحديث والسنة وبقواعد اللغة العربية؟ هذا الذي سمعتمه الآن، أن الألف واللام هنا تفيد ماذا؟ استغراق صفات هذا الجنس. إذن المسلم هنا يعني المسلم الكامل الذي اجتمعت فيه صفات المسلم. فإذا عكسنا يصير العكس صحيحا، فنقول إذن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فليس بالمسلم الكامل، هنا صح المعنى، هنا صحيح. إذن فهمك لمثل هذه القواعد يعينك بلا شك على وضع النصوص في مواضعها. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، نفس الشيء، إذن من لم يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم عند أهل الحديث والسنة فليس بالمؤمن الكامل، أما عند الخوارج المعتزلة فليس بمؤمن بالكلية. أهل الحديث والسنة يخرجونه من الإيمان المطلق ويوقعونه في مطلق الإيمان، وأما الخوارج المعتزلة فيخرجونه من مطلق الإيمان. إذن بهذا يتضح لك فائدة مثل هذه القواعد وإن كانت يعني كما يقال يعبر عنها بكلمات يسيرات، لكنها هذه القواعد مفيدات غاية الفائدة. إذن العموم هنا قد يكون عموم كما قلنا جنس، وقد أفراد الجنس، وقد يكون عموم صفات الجنس الذي قد يطلق عليه استغراق الصفات، قد يطلق عليه استغراق الصفات. قال: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. فنفس ما قلناه في الألف واللام نقوله الآن في ماذا؟ في المفرد المضاف، في المفرد المضاف سيأتي البيان. يعني أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع، أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع ويستغرق جميع المعنى، كقوله تعالى: وأما بنعمتي. يعني هي نعمة واحدة؟ لو كانت مش مضافة، يعني لو كانت غير مضافة لقلنا إنها نعمة، فعلا نعمة واحدة، لكن بنعمة ربك لما أضيفت أفادت عموم النعم، دخل فيه كل نعمة لله سبحانه، كلها دخلت، كل نعم الله دخلت، الظاهرة والباطنة كل النعم دخلت. وأما بنعمة ربك، كأن الله عز وجل قال: وأما بنعم ربك فحدث. فالمفرد لأنه أضيف أفاد العموم، أي وأما بجميع نعم ربك فحدث، هذا هو. وأما بنعمة ربك فحدث، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله نعمة مفرد من المفردة، نعمة الله مفردة مضافة إذ أفادت العموم. وإن تعدوا جميع نعم الله، مهما عددتم لا تحصوها، لا تستطيعون إحصاءها، لأنها أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعم كل نعمة، كل نعمة دينية أو دنيوية، يعم جميع النعم كما قلنا الدينية الدنيوية الظاهرة والباطنة، دخل فيه كل نعمة. وقوله مثل كذلك، طبعا كقوله يجوز أن نقول على الاستئناف وقوله، ويجوز أن نقول على العطف وقوله، يكون معطوفا على قوله الأولى، كقوله تعالى: وقوله يا عبادي، يا عبادي عباد، واحد يقول طب عباد أساسا جامع، ولو كان قال طبعا، وإن كان كلمة عباد هي في حد ذاتها جمع، لكن بإضافتها إلى ياء المتكلم، يعني نستطيع أن نقول لو قال الله عز وجل: يا عبدي